نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نحمدك اللهم ربنا حق حمدك، ونشهد أن لا إله إلا أنت، تم نورك فهديت، وكمل حلمك فعفوت، واتسع غناك فأعطيت، تطاع فتشكر، وتعصى فتغفر، ويتاب إليك فتقبل. سبحانك سبحانك، ما أعظم رحمتك بخلقك، وما أعظم وما أقبح جرأة خلقك عليك. اللهم اجعلنا لك طائعين، ومنك خائفين، وفيك راجين، وفقهنا حق الفقه، وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله من صدق إيمانه به سلك الطريق واستقام على الجادة، ومن لم يصدق إيمانه به ضل وانحرف وزاغ وغوى وكان وقودا للنار. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه والناهجين نهجهم والمتأدبين بأدبهم إلى يوم الدين، وبعد، فيا جماعة المسلمين، إن أدق ما يتميز به الإنسان عن الحيوان أن يخرج من دائرة حسه. عيش الإنسان في دائرة حسه الضيق الأفق المحدود الإدراك، هذا العيش ينزل به إلى درك الحيوانية، وإنما الإنسان يتميز بالخروج من هذا النطاق، بالذهاب إلى بعيد، يسبح بروحه بعقله بفكره. أما الحواس إن كانت هي الوسيلة الأولى والأخيرة فإنها عند الحيوان، يرى ويلمس ويحس ويشم ويسمع. ومن الذهاب إلى ما وراء الحس الإيمان بالغيب، الإيمان بالقوة المبدعة المهيمنة المدبرة، الإيمان بالحقيقة الكبرى التي صدر عنها هذا الكون. هذه الحقيقة هي حقيقة الذات الإلهية التي لا تدركها الأبصار ولا تحيط بها العقول. الإيمان بذلك الغيب يضبط للإنسان فكره وسلوكه، فلا يجعل فكره مبددا ضائعا مشتتا وإنما يجعله ذا غاية عظمى ليس وراءها غاية يسعى إليها، وأن إلى ربك المنتهى. هذا المنتهى هو الغاية، ومن لا غاية له لا قيمة له. هذه الغاية هي الآخرة، ولذلك حتى لا يضيع منا الموضوع، كان الإيمان بالآخرة خاتمة صفات المتقين الواردة في أوائل سورة البقرة ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الإيمان بالآخرة حين يصدق وهي غيب إيمان بالكتاب والسنة، ومن صدق إيمانه بهذا استسلم وانقاد وأطاع لكل ما جاء في الكتاب وما جاء في السنة، ولا تتأتى منه جرأة ولا اقتحام على إخبارات الله تبارك وتعالى أو إخبارات محمد صلى الله عليه وسلم. ومن قضايا الآخرة قضية الشفاعة، تلك التي تحدث القرآن الكريم عنها في 26 موضع. قبل أن ندخل في الموضوعات نحب أن نفهم ما معنى الشفاعة. الشفاعة مأخوذة من الشفع، والشفع هو الزوج في العدد 2 4 6 8 اسمها شفع. وقال الله تعالى والشفع والوتر. ومن الشفع ايضا اخذ الشفيع، فالشفيع والشفاعة مأخوذة من الشفع بمعنى الزوج. فما معنى الزوجية في الشفيع؟ الشفيع إذ يضم جاهه ومنزلته وكرامته إلى صاحب الحاجة، إلى المذنب، إلى المقصر، إلى المشفوع له، إلى المشفوع له، جعل ذلك المحتاج اثنين، جعله زوجا. ليه؟ لأنه ضم إلى المشفوع له جاهه، كرامته، منزلته عند المشفوع عنده. ها ضم نفسك او ضم جاهك وكرامتك الى صاحب الحاجة فقد جعلته زوجا، ضممته اليك او ضممت نفسك اليه. ومن هذا سمي ذلك العمل او ذلك الدعاء او تلك الضراعة او ذلك الذل او هذه الاستكانة بين يدي الله من صاحب المنزلة عند الله سميت شفاعة. فالشفيع هو الذي يضم الفقير المحتاج المذنب المقصر الى منزلته الى جاهه. فالشفاعة في حقيقتها اظهار لمنزلة الشفيع عند المشفع سبحانه، وايصال المنفعة الى المشفوع له باذن الله سبحانه وتعالى. هذه الموضوعات ايها الاخوة التي تحدث القرآن فيها عددها كما قلنا 26 موضعا، منها 14 موضعا في عموم الكافرين، ومنها موضعان في كفرة بني إسرائيل بالذات، وهما الآيتان الواردتان في سورة البقرة: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وقبل ربع وإذ ابتلى: واتقوا يوم، يقول بني إسرائيل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. هاتان الآيتان خص الله بهما كفرة من طراز عجيب، طراز مدهش غريب، طراز أفاك عميق في الجرم موغل في الكبر والعناد، هم كفار بني إسرائيل. لماذا؟ لأن الله لم ينعم على أمة من الأمم الماضية كما أنعم على بني إسرائيل، وما كفر في العالم كله مكافر كما كفرت بنو إسرائيل. كفروا بنعمة الله وكفروا بوحدانية الله واتخذوا عزيرا ابنا لله وأحدثوا ما أحدثوا. 14 موضع لعموم الكفرة وموضعان لكفرة بني إسرائيل، تلك 16، وموضع في شفاعة الدنيا مش في الآخر. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. الشفاعة الحسنة في الدنيا أن تشفع لدى مسؤول ليعفو عن إنسان أو ليوظف إنسان أو ليفتح له بابا من أبواب الرزق، شريطة ألا يكون ذلك أو ألا يكون في ذلك تضييق على آخرين أو أخذ لحق الآخرين. ومن يشفع شفاعة سيئة ليضر إنسانا في الدنيا ظلما وعدوانا يكن له كفل منها، والكفل هنا معناه الوزر. وقيل الشفاعة الحسنة الدعاء للمسلمين، والشفاعة السيئة الدعاء على المسلمين. وقيل الشفاعة الحسنة أن تقف بجانب إنسان تنصره في الحق، ضممت نفسك شفيعا إليه نصيرا له في الحق. والشفاعة السيئة أن تنضم إلى إنسان في باطله وتناصره في ذلك الباطل. دي شفاعة في الدنيا 1 و16 17. وموضوع واحد في سورة الزمر جاء لإثبات أن الشفاعة لله وحده وأنه يملكها. أم اتخذوا من دونه شفعاء أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. قل لله الشفاعة جميعا، قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، قل لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. فهذه 18 موضعا، 14 للكافرين، 2 لبني إسرائيل 16، واحدة شفاعة في الدنيا 17، واحدة كده 18، 18 موضعة. وبعد ذلك هناك موضع يصح أن تصرفه هكذا وأن تصرفه هكذا، وهو في سورة الزخرف. وبعد ذلك 7 مواضع خاصة بالملائكة وبالأنبياء والصالحين من المؤمنين. الشاهد أيها الإخوة في هذا الموضوع أننا إذا تأملنا الآيات الواردة في شأن الكافرين وآلهتهم وذكرت فيها الشفاعة نجدها كلها إما نفيا صارما يهد الجبال ويهز كيان كل إنسان ويجعله في يأس وقنوط لأنهم أصروا على الكفر، وذلك جاء في سورة الأنعام في موضعين منها. استمعوا: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وقبلها وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا. هذا نفي ومواجهة للذين واجهوا الله بالنقود والنكران والجحود، واجههم الله بذلك النفي الصارم. وإما أن تجوف في سورة غافر، استمع، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر ما للظالمين من حميم صديق ولا شفيع يطاع. وإما تجد الآية جاءت استفهاما فيه تحصر وفيه تفجع، إذ يقول الله عنهم في سورة الأعراف، يقول الكافرون قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. إما نفي يئسهم، وإما استفهام، وإما إقرار بالجريمة واعتراف بالذنب وتصريح بالندم، وذلك على ما أذكر في سورة الشعراء، قالوا تالله إن كنا لضالين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. هم يعترفون بهذا ويقرون على أنفسهم. فالآيات الواردة في سورة الكفرة تنفي الشفاعة وتنفي الحميم وتنفي المنفعة وتنطق بالحسرة والفجيعة. وإذا انتفى هذا في جانب الكفار كان بدلالة المفهوم، أو كما يقول العلماء بدلالة الخطاب، إثباتا للمؤمنين أن لهم حميما وأن لهم شفعاء، وذلك صريح في الحميم في سورة الزخرف، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. المتقون الأولياء إخوان على سرر متقابلين لا يتنكرون لأنفسهم، أما أخوة الباطل تنكر وفجيعة. والمتأمل أيها الإخوة في الآيات الواردة في المؤمنين يجدها سبع آيات شأن الملائكة والأنبياء والصالحين، كلها فيها استثناء، كلها، وليس في آيات الكفرة استثناء أبدا إلا استثناء واحدا في سورة الزخرف، لا يملكون الشفاعة إلا من شهد بالحق، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، وهم لا يشهدون بالحق ولا يعلمون. ولكن آيات المؤمنين كلها استثناءات. استمع في سورة البقرة، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. استمع في سورة يونس، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. استمع إلى ذلك في سورة مريم، يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة، رجع للذين، إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. واستمع إلى ذلك في سورة طه، يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. استمع إلى ذلك في سورة الأنبياء، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وهكذا أيها الإخوة في كل الآيات الواردة في شأن الملك وبلا بصورة النجم مثلا، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وهكذا وما هو الاستثناء؟ الكاتب الذي كتب أولا نحمد الله ونحييه إذ رجع عن رأيه واقتنع بالفكرة الصحيحة وعاد إلى الصواب، كان يفسر الشفاعة يفسرها بالبشارة، وتفسير الشفاعة بالبشارة خطأ فادح وظاهر وواضح. كيف ذلك؟ البشارة أيها الإخوة إخبار، جاء إنسان يبشرك يعني يخبرك، ولكن الشفاعة شفاعة ضم نفسه إليك ليشفع لك عند الله عملا بمنزلته عند الله. الله يحب ملائكته، يحب أنبياءه، يحب الشهداء، يحب الصالحين، يحب القرآن، والقرآن شافع مشفع، والصيام شافع مشفع، وإمام الشافعين محمد صلى الله عليه وسلم. قال البشارة، ما هي البشارة؟ إخبار. طيب ولو كانت البشارة إخبار، أيجوز أن نصف البشارة بأنها لا تنفع؟ فيه بشارة لا تنفع؟ واحد جاء يبشرك بنجاح ابنك، تقول البشارة دي ما تنفعش؟ وربنا قال في سورة المدثر: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. البشارة نافعة 100%، كله. فلو كانت الشفاعة بشارة يكون معنى الآية: فما تنفعهم بشارة المبشرين، وذلك معنى فاسد. وهل البشارة لا تغني؟ وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله. فيه تقول وكم من ملك لا تغني بشارتهم، يعني جوا يبشروني بحاجة وهذه البشارة لا تفيدني، لماذا؟ الملائكة كذبون؟ حاشا لله، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. كيف لا تنفع بشارتهم؟ ولكن شفاعتهم قد لا تنفع. انت إذا كانت بغير إذن الله لا بد وأن تكون بإذن الله تبارك وتعالى. الله تعالى يثبت هيبته ويحقق رهبته، وأن الملك يوم القيامة لله سبحانه وتعالى وحده، يأذن لمن يشاء من عباده في أن يكرمه وفي أن يصل نفعه إلى بعض المذنبين والمقصرين من الموحدين الذين قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. ثم أيها الإخوة، الاستثناء. ما هو الاستثناء؟ الاستثناء ببساطة أن الكلام الذي بعد إلا له حكم يخالف الحكم الذي قبل إلا. مثلا قابلت الزملاء إلا عليا، يبقى الزملاء كلهم حكمهم إنهم قبلوني، وإلا عليا خرج من الحكم يعني ما قبلنيش. فحكم ما بعد إلا يخالف حكم ما قبل إلا، وذلك أبلغ الأساليب. والدلالة على ذلك أن كلمة التوحيد نفي واستثناء، لا إله إلا الله، يعني لا إله أبدا، كل الآلهة غير موجودة إلا الله. إثبات الألوهية لله وحده بأبلغ أسلوب. فكذلك ما من شفيع أبدا إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. إذن من يأذن الله له ثبتت له الشفاعة. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. أين يذهب هذا الاستثناء؟ وهو أبلغ الأساليب والمستعمل في أطيب كلمة في مدخل الإيمان، كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. الكلمة المقام المحمود، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. كان الأخ الكاتب بارك الله فيه بعد أن رجع يقول المقام المحمود هو البشارة العظمى، البشارة العظمى بإنهاء الموقف، يعني ربنا حينهي الموقف ويجري الحساب لأن الموقف شديد. طب وإذا كان المقام المحمود هو البشارة العظمى، طب والبشارات الصغرى لمين؟ هو نفى الشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، نفى ما دي البشارة العظمى، ستمتها عظمى يبقى فيها غير عظمى، فيها أقل منها، أقل منها في العظمة، على الأقل لمن أثبتها للملائكة وجعلها بشارة. طب يا شيخ إذا أثبت شفاعة بمعنى البشارة للملائكة لأنك وقفت عاجزا أمام النص ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهي نص في الملائكة، وقفت عاجزا في هذا، إذا أثبتها للملائكة ألا تثبتها لمن هو أشرف من الملائكة وهو محمد صلى الله عليه وسلم؟ كيف هذا؟ وهل المقام المحمود وجلاله وخصوصية محمد صلى الله عليه وسلم به ينحصر في مجرد بشارة؟ كلا، قد جاء المقام المحمود في سورة الإسراء، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا المقام المحمود يغبطه عليه الأولون والآخرون، وهو تقدمه صلى الله عليه وسلم ليشفع أمام جلال الله لإنهاء الموقف وإجراء الحساب، ثم بعد ذلك يدخل الجنة من دخل ويدخل النار من دخل، أعوذكم بالله منها. ثم يشفع الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لبعض المذنبين من أمته بعد أن تطهرهم النار مما ارتكبوا من آثام. وقد قلنا في الخطبة الماضية فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، ولا يرى الشر إلا إذا دخل النار، ولا يرى جزاء الخير إلا إذا خرج من النار إلى الجنة. وهم يخرجون من النار بعفو الله وإذن الله وشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الشفاعة المكررة والمقررة لا يتأتى لإنسان أن ينكرها، ونصيحتي لنفسي وإياكم أن لا يتكل المسلم عليها، لأنه لا يدري أيكون ممن ينالون الشفاعة أم من الذين لا ينالونها. وحتى إذا كنت ستنالها، تنالها متى؟ بعد أن تأخذ جزاءك، بعد أن تشوى، بعد أن يحدث ما يحدث. ولكن الأقرب في العفو والأنتج في الفوز هو التوبة، التوبة النصوح مقطوع بها بأن الله يغفر بها الذنوب جميعا ويمحو بها كل الخطايا ويدخل بها الإنسان الجنة ويفرح الله به، وتوبوا إلى الله يتقبلكم الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة المؤمنون، حياكم الله وبارك فيكم، ونأمل أن يمن الله علينا جميعا بأن يفتح قلوبنا ويشرح صدورنا وينبهنا لديننا ويجعلنا كده حساسين بما يدور حولنا من وقت لآخر. تطلع علينا أفانين وألوان من الضلال، من الجرأة، من الاستهانة بالدين، من هدم ذلك الإسلام. والمؤمن إن لم تؤلمه هزات وضربات توجه إلى دينه فماذا يؤلمه؟ يؤلمنا غلاء الأسعار، يؤلمنا أي شيء في أبداننا، فهل لا يؤلمنا أن يجرح ديننا أو أن يعتدى على شريعتنا أو أن يشكك في قضايا الله وأحكام رسوله صلى الله عليه وسلم من إنسان يريد أن يضرب بالسنة عرض الحائط وأن يجعل الحج متكررا في السنة ويقول الحج أشهر معلومات. ما هذا؟ والله لا يجرؤ أن يواجه نقابة من النقابات ولا هيئة من الهيئات، ولكن جرؤ أن يواجه الله وكتاب الله. سيغضبون وسيقاطعون أي شيء ينشر لهم مثل هذه الطرهات. ما أقدم على ما أقدم.